ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في برنامجنا لهذا اليوم السبت 9/11/2024. في مستهل هذا البرنامج اليكم نشرة الاخبار، ابداوها بالعناوين. قيادة الفرقة السادسة مشافي الفاشر تعلن انها استطاعت اسقاط 7 طائرات مسيرة اطلقتها قوات الدعم السريع صباح الجمعة. 13 مصاب غالبية من النساء والأطفال في قصف شنه الجيش السوداني على مدينة الكومة بولاية شمال دارفور. مواطنون من منطقة الصالحة جنوب أمدرمان يشكون من انتشار حميات غريبة وتردي الخدمات الصحية. مقتل نازح مقيم في معسكر مقجر بولاية وسط دارفور على يد مسلحين يعتقد أنهم انتموا لقوات الدعم السريع. كانت هذه هي العناوين والتفاصيل من راديو دبنجة، يقدمها إليكم إبراهيم جاد كريم. أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشافي الفاشر إنها استطاعت إسقاط 7 طائرات مسيرة أطلقتها قوات الدعم السريع صباح الجمعة. وأضافت الفرقة السادسة في بيان إن قوات الدعم السريع كانت تستهدف تمركزات القوات المسلحة داخل المدينة. وقال البيان فقد استطاعت الفرقة السادسة دحر قوات الدعم السريع وتكبيد خسائر كبيرة في الأرواح والأعتاد. ولم يتمكن راديو دبنجة من الحصول على تعليق فوري من قوات الدعم السريع على هذه الأنباء. ووفقا لبيان الفرقة السادسة فقد تمكن الجيش من التقدم في جميع المحاور في الفاشر واستلام 8 ارتكازات من قوات الدعم السريع. على صعيد متصل قال مواطنين لراديو دبنجة إن قوات الدعم السريع هاجمت صباح يوم الجمعة الفاشر بعدد من المسيرات وإنهم سمعوا دوي انفجارات عنيفة. وأكد مصدر عسكري من الفاشر لراديو دبنجة إن الهجوم استهدف قيادة الفرقة السادسة مشاة بالفاشر وبعض الارتكازات، مؤكد إنه الجيش أسقط المسيرات 7. وأفاد مواطنون من الفاشر لراديو دبنجة باستئناف الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة بالمحور الشرقي للمدينة عصر يوم الجمعة. وأكد المواطنون أن ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة شهدت تحليق الطيران طيران الجيش السوداني 2 وشنغارات جوية استهدفت مواقع الدعم السريع شرق المدينة. وأفاد سكان من الفاشر بسماع دوي القصف المدفعي بشكل متبادل بعد ظهر الجمعة قبل أن تختفي الأصوات بعد ذلك. وكان الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن يوم الخميس غارات جوية على مدينة كبكبية بولاية شمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وفي تسجيل مصور بثته حسابات موالية لقوات الدعم السريع على موقع اكس قال متحدث يرتدي زي الدعم السريع انهم حققوا انتصارات كبيرة في الفاشر حسب وصفه. واضاف المتحدث انهم استطاعوا السيطرة على عدد كبير من احياء الفاشر حسب وصفه، اضافة الى فتح الطرق التي أغلقت من قبل الحركات المسلحة والجيش السوداني. وتابع قائل إن هذه الانتصارات الأخيرة أدت إلى خلافات بين الجيش السوداني والحركات الدارفورية المسلحة التي تقاتل معه، وذلك حسب قوله لأن ضباط القوات المسلحة يتركون ضباط الحركات المسلحة يتقدمون الصفوف. ولم يتمكن راديو دبنجة من الحصول على تعليق فوري على هذه الأنباء من الجيش أو الحكومة السودانية. هذا وقد خلت الصحف الرسمية للقوات المسلحة الموثقة بالعلامة الزرقاء على موقع اكس من أي معلومات عن سير المعارك في الفاشر حتى موعد إعداد هذا الخبر بعد 4 مساء بتوقيت السودان. أكد مواطنون من الكومة بولاية شمال دارفور لراديو دبنجة أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن صباح الجمعة هجوما جويا على المدينة بعدة غذائف. وقال مواطن لراديو دبنجة إنه في حوالي 10:45 من صباح الجمعة أسقط الطيران الحربي 3 غذائف، وأضاف أن واحدة من هذه الغذائف سقطت في منزل احترق بالكامل، بينما أصابت أخرى دونكي قديم للمياه أقاموا أحد الخيرين في وسط المدينة. أما الغذيفة الثالثة فسقطت في مدرسة الفاروق التي صارت مركزا لإيواء النازحين. وتابع قائلا إنه الغذائف أسفرت عن إصابة 13 شخص معظمهم من النساء والأطفال بجروح، لكن لم يسقط قتلى نتيجة لها. وأضاف لراديو دبنجا
تفاصيل إنه الطيران ضرب اليوم حوالي الساعة 9:41 دقيقة بالضبط كده. رمى 3 قذائف، واحدة في بيت تم حرقه بالكامل يعني، والآخر في مصدر بتاع مياه يعني في دونكي قديم ومشهور يعني، دونكي حق زول خير يعني، تم استهدافه بالكامل، تم تدمير شامل. والبرميل الثالث وقع في مدرسة، مركز للإيواء المدرسة، هي مدرسة الفاروق يعني.
شكى مواطنون من منطقة الصالحة جنوب مدينة أم درمان من تدهور شديد في الأوضاع الصحية وصعوبة في الحصول على الدواء. وقالت مواطنة من الصالحة لراديو دبنجا إنه هناك نوع غير معروف من الحميات يتفشى في المنطقة، وأضافت إن الحميات بدأت في الانتشار منذ نحو شهر، ومن غير المعروف ما هي طبيعتها وإذا كانت حمى ضنك أو شيء آخر. وتبعت قائلة إن الحميات شديدة العدوى، بحيث إنها لو أصابت أحد أفراد الأسرة تنتقل سريع إلى البقية، مضيفا أن أسرا بكاملها أصابها هذا المرض. وأشارت إلى أن الأعراض تتمثل في الفتور والصداع وارتفاع درجة الحرارة. وأضافت لراديو دبنجا
الأيام الفاتت دي يعني منذ شهر تقريبا في انتشار للحميات بكثرة، يعني ما معروف حمى مالطية حمى الضنك ما معروف، والحمى لو مسكت نفر واحد في البيت بتعدي باقي كل أفراد الأسرة. يعني في أسر كثيرة بتلقى الأسرة كلها راكدة بحمى صداع أعراض فطور في الجسم منتشرة بكثرة.
وقالت المواطنة إن النساء الحوامل يعانين في منطقة الصالحة بسبب غياب الرعاية الصحية والافتقار إلى التغذية الكاملة. وأشارت على سبيل المثال إلى إنه امرأة حامل توفيت قبل عدة أسابيع بسبب الهلع الذي أصابها بعد سقوط دانة بالقرب منها، كما أشارت إلى وفاة امرأة حامل كذلك يوم الخميس بسبب الافتقار إلى الرعاية الطبية. وأضافت لراديو دبنجا
أنيس برضو في حالة وفاة المرأة الحامل ودوها للداية، والداية ما كان عندها طلق صناعي، المرأة جاها هبوط ولما أزعفوها للمستشفى لقوها إنه هي توفت وطفلها في بطنها.
قتل بعد ظهر الجمعة أحد النازحين المقيمين في معسكر مجر بولاية وسط دارفور على يد مسلحين يعتقد إنهم يتبعون لقوات الدعم السريع. وقال مواطنون من المعسكر لراديو دبنجا إن مسلحين اعترضوا طريق المواطن عبد الرازق حسن البالغ من العمر 24 سنة بينما كان عائدا من صلاة الجمعة إلى بيته. قال مواطن لراديو دبنجا إن المسلحين الذين كانا يستقلا موتر طلبوا من القتيل يسلمهم الكيس الذي كان بحوزته ولكنه رفض، وكان في الكيس بعض النقود وكمية من السكر. وأضاف قائلا إن القتيل رفض أن يسلمهم الكيس فأطلقوا عليه النار من بندقية كلاشنكوف في صدره مما أدى إلى وفاته في الحال. ولم يتمكن راديو دبنجا من الحصول على تعليق فوري على هذه الأنباء من قوات الدعم السريع.
الليلة يوم 8 حصل قتل من أخونا عبد القادر عبد الرازق حسن عبد الكريم، قتلوه في محلية مجر. زول ده كان حامل تلفون وضربوه عشان التلفون وشالوا التلفون في محلية مجر، ده اليوم حصل في يوم 8.
طلب اللاجئون السودانيين بمخيم ألاشا بشرق تشاد ببرنامج الأغذية العالمي بتوزيع حصة شهرين من الغذاء وليس حصة شهر واحد. وتفاجأ اللاجئون بتوزيع حصة لشهر واحد عندما بدأ التوزيع، وكان توزيع الحصص الغذائية قد توقف لشهرين سابقين مما دفع اللاجئين لهذه المطالبة. وطالب اللاجئون بتعويض النقص خاصة بعد ورود أنباء عن تلقي المخيمات المجاورة حصة شهرين. على صعيد متصل اشتكى اللاجئون في مخيم ألاشا كذلك من عدم توفر خدمات طبية في المخيم، ويضطر اللاجئون للسفر إلى مخيم مكي الذي يبعد 50 كيلومترا لتلقي العلاج. وأشاروا إلى أن تذكرة الراكب الواحد إلى مخيم مكي تبلغ 4000 فرنك مما زاد من معاناتهم. أكدت نقابة الصحفيين السودانيين على التزامها بحماية الصحفيين في ظل ظروف الحرب الحالية. وقال مجلس النقابة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إنه في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الصحافة السودانية بسبب الصراع المستمر وتأثيره العميق على حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة، يعيد مجلس نقابة الصحفيين السودانيين التأكيد على التزامه العميق بحماية الصحفيين ودعمهم. ودعا البيان الذي صدر باسم الأستاذ مبارك والدسمة مقرر مجلس نقابة الصحفيين إلى تكثيف الجهود لتعزيز التدريب المهني بما يتيح للصحفيين صقل مهاراتهم والارتقاء بمستوى الأداء الصحفي لمواجهة الظروف الراهنة بنزاهة وشجاعة. وشدد البيان على التزام النقابة بتمكين الصحفيين للقيام بواجبهم في تسليط الضوء على الحقائق وتوثيق الأحداث إيمانا بأهمية الكلمة الحرة في بناء مجتمع ديمقراطي وموحد. نعت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والسودانيين المقيمين في ليبيا الأستاذ الشاعر محمد خير الخولاني مدير الثقافة والإعلام بولاية جنوب دارفور. وعين الخولاني في هذا المنصب خلال الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وتوفى الخولاني بمدينة الزنتانة الليبية التي وصل إليها قبل أسبوعين طلبا للعلاج بعد أن اشتد عليه المرض. ويعد الخولاني من أبرز رموز الوسط الثقافي بولاية جنوب دارفور واشتهر بقصائده النابعة من البيئة الدارفورية. على الصعيد المهني عمل الخولاني بالتدريس لفترة طويلة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعينا الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعينا الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان فابقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش. دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة حنتناول فيها الشكوى التي تقدم بها السودان للجنة أو للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة تشاد. يتهم فيها تشاد بأنها خالفت ميثاق هذه اللجنة، وذلك بدعم طرف من أطراف الصراع اللي هو الدعم السريع في الحرب الدائرة في السودان وتزويده بالأسلحة. سنلتقي بالأستاذ والخبير القانوني المحامي صالح محمود، نتناول معه هذه الشكوى من زاوية حل يحق للسودان الآن إنه يحرك شكاوى لدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، وإذا كانت الإجابة بنعم نشوف آفاق هذه الشكوى. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا أستاذ صادق مصطفى زكريا. الاتحاد الإفريقي عنده مؤسسات، من ضمن المؤسسات مجلس الأمن والسلم الإفريقي، اللي ده مناط به حفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، من يعني القضايا المعروفة اللي هي قضايا التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين. في الاتحاد الإفريقي، في الإيجاد، ودي كلها مؤسسات عندها يعني مهام وتخصصات معروفة. بالجانب الآخر في المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب معنية بالحفاظ على كرامة الإنسان، سواء كان إفريقي أو من غير إفريقية، من غير إفريقية، اللي هو سموها المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومعنية بالدرجة الأولى بالحقوق الواردة في يعني في الإعلان العالمي الصادر، الإعلان العالمي الصادر في 10 ديسمبر 1948، وكذلك العهود الدولية المعروفة يعني سلفا يعني لمستمعينا يا الصادق، لأنه هي كررت كثير الحقوق. الناس بيركزوا على الحقوق السياسية، لا، في الحقوق الثانية، الحقوق الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية، الدينية، وغيرها من الحقوق، وبالإضافة للمعاهدات الأخرى زي سيداو، غيرها من المواثيق المعروفة يعني.
نعم.
هذه اللجنة اللي هي المفوضية معنية بالجزء ده، هي ما معنية بالدرجة الأولى بالجرائم اللي هي القضايا الجنائية اللي هي مثلا في سياق الوضع في السودان، في الجرائم الثلاثة الشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
نعم.
المفوضية الإفريقية عندها اختصاص مدني فقط.
نعم.
تقريبا هي بتختص إذا حصل انتهاك لهذه الحقوق والحريات، الحقوق والحريات لاحظ،
نعم،
حقوق وحريات في نفس الوقت، إذا حصل أي انتهاك لأي شخص سواء كان إفريقي أو من غير إفريقيا، هذه المفوضية معنية بالنظر للمظالم والشكاوى التي ترد من الأشخاص أو الضحايا أو يعني الجهات، سواء كان مجموعات قبلية، مجموعات إثنية، مجموعات ثقافية، مجموعات سياسية، حصل انتهاك لحقوقهم المذكورة اللي يعني عشنا لها إن هي دي حقوق وحريات واردة في 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 المواثيق وفي العهود. هي معنية بالتعويض، بالتعويض يعني إذا ما عندها اختصاص جنائي طبعا، لكن إذا حصل يعني انتهاك لهذه الحقوق، من حق أي شخص أو أي مجموعة إنها ترفع يعني تظلم ودعوة أمام هذه المفوضية الإفريقية التي تسمى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. في هذا السياق أعتقد أنه من حق أي زول أنه يرفع دعوة بهذا الشكل، لكن الدعوة تجي من هي ما عندنا أول حاجة حكومة في السودان معترف بها، في العالم ولا في المؤسسة الإفريقية، لأنه عضوية السودان معلقة معلقة في كافة الأنشطة بتاع المؤسسات المذكورة، باعتبار أنه لا شرعية لحكام الأمر الواقع سواء كان من الدعم السريع أو من الجيش غير معترف، لأنه بينهما ولأنه بيسمى في هذا السياق أنه هناك وضع غياب وضع دستوري في السودان، هذا ما ذهب له العالم كله، أنه ما في يعني منظومة دستورية معترف بها في السودان.
نعم
وبالتالي
استاذ.
أيوة الشكوى دي ما 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 حتقبل إنه من حكومة السودان، ما في حاجة اسمها حكومة السودان.
لكن يا
لكن إذا في شخص متضرر
لو سمحت لي، أنت قلت قلت اللجنة دي يعني ممكن يعني أي شخص أو أي جهة يقدم شكوى أمامها، لكن ما يهم أو ما يهمني في اللقاء ده إنك أنت ذكرت إنه هذه اللجنة أو المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي معنية بكرامة الإنسان وبالحقوق والحريات، وقلت ليست لها أي اختصاصات في الجرائم الجنائية أو الجرائم الثلاث الدولية، جريمة الإبادة الجماعية وجريمة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. الآن الشكوى تقدمت هذا الأمر من تصريح لوزير العدل معاوية عثمان السوداني إنه تقدموا بالشكوى لهذه اللجنة واستندوا فيها إلى إنه تشاد تتدخل في الشأن السوداني وتدعم ما سموه أحد طرفي الحرب، وذكر إن ميليشيا الدعم السريع وذلك بإمدادهم بالأسلحة. سؤالنا المباشر يعني هل تقبل هذه الدعوة؟ في القانون يقال إن الدعوة قبلت شكلا وموضوعا، وأحيانا قبلت شكلا ورفضت موضوعا، وأحيانا رفضت لعدم الاختصاص. ما هي حظوظ قبول هذه الشكوى لدى هذه اللجنة باختصار؟
وطبعا باختصار كان ممكن لو في يعني هي ما في حكومة معترف بها أصلا، ولكن الجهة اللي أنا في رأيي الشخصي والقانوني الجهة الأنسب كان ممكن يعني تكون مجلس الأمن والسلم الإفريقي، اللي هو يعني هذا المجلس مختص بحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية من النوع ده من الجرائم. لا لا، ليس هناك أي شك إنه عن طريق دولة تشاد تم يعني تصدير أسلحة للسودان من قبل أطراف إقليمية ودولية، هذا بالضرورة معروف. وتشاد هي ضمن مجموعة من القوى الإقليمية والدولية اللي يعني متورطة في تعجيج الحرب في السودان.
سمح يا أستاذ، إذا كان خلينا أقاطعك بس.
أوكي.
إذا كان الأمر أوكي. كذلك إنه الجهة المعنية بهذه الشكوى هي مجلس الأمن والسلم الأفريقي، هل ما منع السودان من تقديم الشكوى للجهة المعنية هو تجميع عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وبالتالي عدم إمكانية رفع هذه الشكوى من النظام بتاع الأمر الواقع في السودان؟
لا، ليس كذلك.
نعم. أبدا.
طرفي الحرب عندهم مشكلة كبيرة جدا، زي ما سيد معاوية ده كون لجان لمحاكمة أو لتقصي الجرائم دي الدعم السريع، لجنة من المكون العسكري الثاني اللي هو الجيش بنفس المستوى، كذلك الدعم السريع عنده انتهاكات لا حصر لها ويندى لها الجبين، وهي جرائم يعني 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 ما 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 كان في تصور السودانيين إنه تجي جهة تدعي أنها هي دائرة ديمقراطية وحماية الناس وترتكب هذه الجرائم بهذه الطريقة اللي شفناها. لكن الطرفين لا يصلحان في أنه يعني كلامهم يكون هو الأساس في تقديم شكاوى أمام المنابر الإقليمية أو الدولية. غير مؤهلين الاثنين.
سمعي
غير
أستاذ.
مؤهلين يعني... ولا يمثلوا لا بيمثلوا إلا مصالحهم الشخصية. بالتالي أي سمعي.
يا أستاذ. يا أستاذ.
أريد بها باطل. دقيقة بس أنا أواصل.
لا أنا معاي أسألك سؤالي هنا. هل هذا الحديث هو حديث القانون أم حديث السياسة؟ يعني
حديث القانون والسياسة في نفس الوقت.
سمع وسمع
هو حديث القانون والسياسة.
ونحن بزاوية القانون يعني ما هو آفاق هذه الشكوى التي تقدم بها السودان ضد تشات أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان متظلم أنه تشات يعني تدخلت في الحرب في السودان بدعم أحد طرفي الحرب اللي هو الدعم السريع. آفاقها شنو؟
آفاقها كالآتي. يعني في كلام كثير في الفقه القانوني اللي هو أشهر المبادئ اللي يعني موجودة في هذا الخصوص. الكلام بتاع لورد دينينغ: He who goes to equity must go with clean hands. الذي ينشد العدالة يجب أن تكون أياده نظيفة وما تكون ملطخة بدماء الضحايا. هذه كلمة حق أحيانا يراد بها باطل. هؤلاء غير مؤهلين إنه يشتكوا أو يشتكوا من أي شخص لأنه أياديهم ملطخة بالدماء. ليسوا مؤهلين إنه يرفعوا شكاوى إلا في إطار مصالحهم هم الشخصية. وفي الجانب السياسي لن يكون هناك أي مجال بالنسبة لهم إنه من الناحية السياسية ممكن يسوقوا هذا الخط، لأنه ده صراع بينهم هم الاثنين أياديهم ملطخة بالدماء السودانيين اللي
نعم استاذ
بحور.
نعم استاذ.
هذا هو القانون والسياسه.
استاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئه محامي دارفور الخبير القانوني، انا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا لك يا استاذ.
شكرا.
اهلا بكم مستمعينا الاعزاء الى هذا البرنامج على راديو دبنجا مع عمر عبد العزيز. اعلنت نقابه الصحفيين السودانيين إنها بتعمل على تأسيس آلية قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين خلال الحرب. وجاء هذا الإعلان خلال حلقة نقاشية نظمتها النقابة عبر منصة زوم تحت عنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. اتصلت بالأستاذ محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين لإلقاء المزيد من الضوء على فكرة هذه الآلية القانونية. النقابة أعلنت يوم أمس في حلقة نقاش عبر منصة زوم عن اعتزامها تأسيس آلية قانونية لملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات ضد الصحفيين. لو سألنا أولاً ما هي الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتشكيل هذه الآلية؟
طيب مرحب بك أستاذ عمر ومرحب بكل السادة المستمعين والمتابعين. بدأنا حاليا في مرحلة دراسة التجارب الإقليمية والدولية في ملاحقة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم والانتهاكات تجاه الصحفيين. أيضا هناك تواصل مستمر وتعاون بين لجنة تسيير نقابة المحامين وعدد من المنظمات الحقوقية مهتمة على مستوى السودان وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم المهتمة بالدفاع وحماية الصحفيين. نقابة الصحفيين السودانيين لن تتسامح تجاه الانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحفيين والصحفيات خاصة أثناء هذه الحرب، وستزعى لمحاسبة وملاحقة كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات بغض النظر عن مواقعهم أو عن انتماءاتهم. مسألة الإفلات من العقاب هي تمثل وسيلة لغدر الحقيقة ولعدم وللسماح بتكرار هذه الجرائم. لذلك من المهم جدا تقديم كل الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات للمحاكمة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات والجرائم مستقبلا.
الحلقة النقاشية التي كانت عبر منصة زوم كانت تحت عنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. يعني هنا يتبادر سؤال بالإشارة إلى تفعيل المساءلة الجنائية الدولية، ما هي الجهات الدولية التي تنوون مخاطبتها وطلب العون منها في هذا الشأن؟
طيب، نحن في سبيل ملاحظة ومحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في انتهاكات لن ندخر جهد في التعامل مع كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية بدءا من المحاكم الوطنية وانتهاء بالمحكمة الجنائية الدولية لتقديم هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة تصنف بأنها تتصل لمرحلة جرائم الحرب، خاصة أننا في حرب صفتها الأساسية أنها حرب إجرامية ذات طبيعة متوحشة لا تحترف بالقوانين والقيم القانون الدولي أو حتى بالقيم الإنسانية والأخلاقية حتى في الحروب والصراعات السودانية. لذلك لن ندخر جهدا في الوصول لأعلى المؤسسات العدلية لضمان حق الصحفيين والصحفيات الذين تعرضوا لانتهاكات في هذه الحرب، خاصة الذين تم قتلهم بطريقة منهجية أو بطريقة متعمدة.
نعم، يعني هل هنالك أي فكرة عن هذه الجهات الدولية أو الجهات التي يمكن مخاطبتها؟
نحن حنبدأ بالإجراءات المحلية، حنفتح بلاغات ونحرك إجراءات قضائية في المحاكم والنيابات المحلية لحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات. أيضا سنعمل على أن يكون هناك ضمانات إقليمية ودولية عبر آليات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان في مجال الجرائم المرتكبة تجاه الصحفيين، وكما قلت لك سنبدأ من المحاكم المحلية وصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ربما يبرز هنا سؤال عن إلى أي مدى يمكن التعويل على القضاء السوداني والنيابة السودانية في ظل الظروف الحالية والاستقطاب الحاد وظروف الحرب وما بعد الحرب. هل أنتم يعني معولون على نزاهة القضاء السوداني والأجهزة العدلية السودانية؟ أم كيف تنظر إلى هذه النقطة؟
نحن نضع كل هذه الأمور في اعتبارنا، لذلك كما قلت لك سنقصد كل الآليات والجهات وسيكون هذا الأمر متدريا بدءا من الإجراءات العدالة على المستوى المحلي خاصة في ظل الانقسام الموجود على مستوى السودان. لذلك نحن حنبدأ بالإجراءات المحلية بكل الوسائل المتاحة، حنمشي إقليميا على مستوى الاتحاد الأفريقي وصولا للآليات الدولية، وفي ذلك نحن سنكون المحك الأساسي أو الهدف الأساسي هو حفظ حقوق الصحفيين والصحفيات خاصة الذين قتلوا في هذه الحرب.
على ذكر الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا، أعلنتم عن مقتل 13 صحفيا وصحفية منذ اندلاع الحرب وتعرض المئات للانتهاكات، ما هي الخطوات التي اتخذت لتوثيق هذه الحالات؟ وهل تعتقدون أن التوثيق كافي بحيث يضمن فتح البلاغات وسير القضية في الاتجاه المطلوب؟
طيب، من بين 13 أو 14 حالة، طبعا نحن في ظل حرب، أول ضحايا كانت هي الحقيقة، تم اختيار الحقيقة، ولكن يعني بحسب ما توفر لديهم معلومات هناك 3 حالات من الواضح جدا أن هناك مؤشرات قوية على أنه هناك تعمد جنائي في استهدافهم، مع العلم أنهم صحفيين. الأولى هي حادثة حديمة إدريس التي تعرضت لدهس بسيارة تتبع لغوات الدعم السريع،
مراسلة السودان بكرة.
نعم، وأيضا مذيع قناة النيل الأزرق أحمد عربي الذي تم اغتياده من منطقة أم درمان القديمة بعد دخول الجيش إلى تلك المناطق. قامت مجموعات محسوبة على الجيش باغتياده من المجموعة التي كان في وسطها، وعدا لاحقا ادعت أنه تم اغتياله بواسطة طلقة عشوائي. الحالة الثالثة حالة معاوية الذي تم اغتياله في منطقة الدروشاب بعناصر محسوبة على قوات الدعم السريع مع مجموعة آخرين من الدروشاب. هذه 3 حالات هناك مؤشرات قوية ومعقولة على أن هناك شبهة تعمد في استهدافهم استنادا على هويتهم. أيضا هناك حالات أخرى يجري التحقق فيها، ومتى ما ثبت لدينا أو وجد لدينا يقين قوي بأن هناك شبهة جنائية سيتم التعامل مع هذه القضايا، لأن بعض الصحفيين والصحفيات قتلوا خلال عمليات غصف أو خلال إطلاق نار عشوائي أو غيره، لكن هذه الحالات الثلاثة واضح جدا أنه هناك استهداف ممنهج أو استهداف مباشر.
نعم، هذا هذا يعني بالنسبة لهذه الحالات الثلاثة. ماذا عن بقية الحالات التي يمكن أن تكون حدثت نتيجة قصف عشوائي أو ما إلى ذلك وتوفي بسببها صحفيون مثلهم مثل بقية المواطنين؟
طبعا دي تحتاج لدعم وإلى مراجعة. طبعا هناك نقطة مهمة، أن هناك مشكلة في توفر المعلومات الدقيقة والموثوقة، خاصة أننا في إتون حرب عشوائية فيها عملية بتاع التضليل وتزييف إعلامي لم تحدث من قبل في تاريخ السودان، تماثل وحشية الحرب. كل هذه الحالات بيتم رصدها، تدقيق فيها، مراجعة كل الملفات. هناك قضايا، طبعا قضايا خاصة، قضايا الحق الخاص وقضايا الحق العام، لا أريد أن أغوص كثيرا في التفاصيل القانونية، ولكن بالتأكيد نحن في نقابة الصحفيين سنزع لحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات الذين قتلوا أو تعرضوا للانتهاكات في هذه الحرب، ليس فقط في مجال عمليات القتل أو الإصابات، حتى في مجال نهب الممتلكات أو تدميرها. إذا كان نتحدث لاحقا بعد الحرب، إذا كانت هناك عملية بتاع التعويض أو غيره، لابد من أن نحفظ لعضويتنا حقوقهم.
على ذكر النهب والتدمير وما إلى ذلك، هل هنالك اتجاه أيضا لأن تشمل هذه الجهود القانونية ما تعرضت له المؤسسات الصحفية داخل السودان خلال الحرب؟
طبعا هذه أيضا نقطة مهمة، أنه نحن نتحدث على أنه هذه الحرب دمرت ما يصل ل90% من المؤسسات الإعلامية والصحفية في السودان. طبعا ده أدى إلى تشريد أكثر من 1000 صحفي وصحفية. أيضا ترك المجال العام في السودان نهب لعمليات التضليل الإعلام المنظم، وأدخل البلاد أو أدخل العديد من المناطق في السودان في مرحلة ما يعرف بمرحلة الإظلام الإعلامي. سنعمل على عدة مستويات، بعضها يتصل ب يعني ترتيب أوضاع أو إعادة إعمار قطاع الإعلام وما دمرته الحرب. تم عقد مؤتمر خلال الأسابيع الماضية لبحث هذه المزالة وكيف يمكن دعم وإعادة تأسيس هذه المؤسسات الإعلامية. أيضا مسألة تدمير هذه المؤسسات وما تعرض له من أعمال نهب وسلب، هي أيضا يجب أن تخضع لمسألة التعويضات ومحاسبة الأشخاص إذا ثبت تورطهم بشكل متعمد في هذه عمليات النهب. طبعا المبكر عن الحديث عن هذه الإجراءات والترتيبات في ظل استمرار الحرب، في ظل استمرار وحشيتها وانتهاكاتها، فلذلك يجب التركيز في الوضع الراهن على عملية إنهاء هذه الحرب ووقف الانتهاكات، ويجب أن نضع في اعتبارنا لابد من محاسبة وملاحظة الأشخاص الذين تورطوا في هذه الانتهاكات وتعويض الأشخاص والضحايا في هذه الحرب.
جاء الإعلان عن التوجه لتشكيل هذه الآلية القانونية خلال حلقة نقاشية يوم أمس بعنوان تعزيز سيادة القانون وتفعيل المساءلة الجنائية الدولية. هل يمكن أن تطلعنا بصورة عامة على أبرز التوجهات وربما التوصيات التي خرجت بها هذه الورشة؟
طيب، أبرز التوصيات التي خرجت بها الورشة، واحد اللي هو ممكن نقول عليه تعزيز وتنسيق الجهود المختلفة المحلية والإقليمية والدولية في سبيل دعم وحماية الصحفيين الذين يواجهوا صعوبات وتحديات كبيرة، خاصة في المناطق أو البؤر الساخنة من الاشتباكات. هذه نقطة. النقطة الثانية تتعلق بزيادة التدريب وبرامج الحماية الجسدية والرقمية بالنسبة للصحفيين. النقطة الثالثة اللي هي أيضا زيادة أو محاولة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز دعم الصحفيين في هذه المرحلة الحرجة. أيضا من المهم الإشارة إلى مسألة المسألة المتصلة بعملية المحاسبة، وقبل المحاسبة أيضا هو توفير الدعم والسند القانوني للصحفيين الذين يواجهوا تحديات كبيرة، بعضهم وجهت إليه جرائم حرب، بعضهم محتجز أو محتقد عند مجموعة من المجموعات المتحاربة حاليا في السودان، فضلا عن التهديدات التي يجدونها عبر السوشيال ميديا أو عبر البيانات التي تظهر بين الحين والأخرى. هناك ترتيبات لتوفير حماية لهم بالتنسيق مع المحامي الطوارئ أو نقابة أو اللجنة التسريرية لنقابة المحامين، بحيث يكون هناك سند قانوني. أيضا واحدة من التوصيات اللي هو تعزيز وتفعيل إجراءات التواصل مع النغابة في مسألة الإبلاغ أو تعزيز مسألة الإبلاغ عن الانتهاكات التي تغى. واحدة من المشروعات المطروحة بالنسبة للنغابة هي تأسيس مرصد لرصد الانتهاكات والجرائم التي تغى بحق الصحفيين، اكتملت يعني ممكن نقول عليه التأسيس النظري والتصور الكامل، وسيجري خلال الأيام القادمة تدريب الأشخاص المناسبين لهذا العمل. بالإضافة لعملية الأهلية اللي هي مزمع تكوينها بشراكة مع آخرين لضمان عدم الإفلات من الإغلاق.
أستاذ محمد عبد العزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، شكرا لك على هذه الإفادات، كنت ضيف عزيز على راديو دبنجة. والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن المتابعة. كان معاكم في هذا البرنامج عمر عبد العزيز، في أمان الله. أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذا اللقاء على راديو دبنجة مع عمر عبد العزيز. عقد وزير المالية السوداني دكتور جبريل إبراهيم مؤتمرا صحفيا يوم الأحد، تناول فيه مطالبته لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتسريع إجراءات التمويل المخصص للسودان للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأوضح وزير المالية أن جملة المبلغ المخصص للتمويل تبلغ حوالي 300 مليون دولار. كما تطرق دكتور جبريل إلى عدد من النقاط الأخرى خلال المؤتمر، مثل أسباب انتعاش سوق العملات والدولار وخطط الحكومة لإعادة الإعمار بعد الحرب. لإلقاء الضوء على هذه النقاط اتصلت بالبروفيسور عبد العظيم المهل، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية، وسألته أولا عن الدفعة التي يمكن أن يحققها مبلغ التمويل المخصص من صندوق النقد والبنك الدوليين للاقتصاد السوداني في ظل الظروف الراهنة.
طيب، أولا شكرا لكم وشكرا لمستمعيكم الأعزاء، وأنا عايز أقول حاجات أساسية. يعني أولا صندوق النقد الدولي يفترض، والبنك الدولي، من المهام بتاعته الأساسية مساعدة الأعضاء، خاصة عندما الأعضاء يتعرضوا لبعض المشاكل وبعض الصعوبات وكده. ومن المفترض أنه يعني مش 300 مليون دولار دي يزيدوا ذاته صفرين، يعني 300 مليون دولار ذاته يعني رغم متواضع جدا. وكان من المفترض أنه التعويض يكون يعني بقدر التحدي يعني، لكن 300 مليون دولار أنا بفتكر أنها موقف يعني أول حاجة رغم متواضع جدا يعني، دي نقطة الأولى. النقطة الثانية أنا عايز أقول شنو، أنا عايز أقول أنه يا جماعة إحنا نختلف في أي حاجة بيناتنا، لكن لما يبقى الوطن يفترض الناس كلهم يكونوا يد واحدة. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه إذا مثلا مشى جبريل إبراهيم وأدوا جبريل إبراهيم 3 مليون أو 3 مليار أو 10 مليار، هي ما لجبريل في جيبه وإنما للسودان. ولذلك ما بتوقع أنه جهة تانية تعمل أنه لا ما تدوا السودان. ليه ما يدوا؟ دي ما ممكن تجيزاته بأي حال من الأحوال. يا أخي إحنا متين نخلي الحاجات والرزائل والحاجات دي، إحنا نمشي على لقدام. إحنا ما ممكن يخبز يعني بلدنا اتدمرت ونهبت وكلها مشت النيجر ومشت ما بعرف تشاد ومشت لدول الشتات دي كلها، وبعد كده احنا مستمرين يعني. فيبقى معنى ذلك شنو؟ انا بفتكر انه 300 مليون دولار نفسها يعني متواضعة جدا، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي هو بدون في الروشتات، وإحنا يعني ما غطس حجرنا ذاته إلا روشتات صندوق النقد الدولي دي، ودفعنا ليه وتبعنا ليه بعض التعويضات وتعويضات لأمريكا وتعويضات ليه، وبقينا يعني أكتر متقدمين على صندوق النقد الدولي. يعني إحنا لما حررنا مش حررنا الخبز بس، لا كمان عملنا عليه ضرائب ذاته كمان. وبالتالي بقى ما عندنا خصخصنا ما فيه الكفاية، لكن ما يعني صندوق النقد الدولي ما كافأنا، ما كافأنا وما أعطانا يعني على قدر التحديات والصعوبات اللي احنا بي 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 بنواجهها. يعني أتمنى أنه فعلا الناس أولا يكونوا يد واحدة، يعني إذا حاجة بتهم السودان نكون يد واحدة، ما ناس يقولوا لا أدوا السودان، لا ما يدوا، لا ده شغل بتاع أطفال صغار يا جماعة. إحنا يعني نبتعد عن الصغير دي ونخد في السودان ده في عيوننا، عندنا ناس بيموتوا بالجوع، عندنا ناس بيموتوا بعدم وجود الأدوية، عندنا ناس كده، عندنا ناس كده. فيبقى معنا ذلك لابد أنه الناس فعلا يجتمعوا مع بعض، وإذا كانت أنا في رأيي 300 مليون دولار أصلا ولا نتسمى بها ذاته من الأساس، يعني لأنه مبلغ زهيد جدا وما بيحتاج ذاته أنه إحنا نسافر ونمشي ونجي ونعمل شنو ونحنس ويدوك. وال 300 مليون دولار نفسها بيدوك معاه شروط يعني ما أنزل الله بها من سلطان يعني.
نعم بروف عبد العظيم، في موضوع آخر برر وزير المالية ما وصفه بأسباب انتعاش سوق العملات والدولار بعمليات شراء الوقود وسداد أصحاب البواخر لرسوم عالية تصل إلى 60,000 دولار في اليوم. ما هي الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تتخذ لوقف هذا الانتعاش في سوق العملات والدولار، وظلت مسألة الدولار وارتفاع سعره على الدوام هاجس للمالية وللدوائر الاقتصادية في السودان؟
طيب في رأيي الحلول كالآتي. أول حاجة رقم واحد، إعلان أنه الورقة أم 1000 جنيه وهم 500 جنيه غير مبرئة للذمة، دي رقم واحد. يعني ما تغيير العملة، لا، إعلان أنه الورقة أم 1000 جنيه والورقة أم 500 جنيه دي غير مبرئة لشنو؟ غير مبرئة للذمة، دي رقم واحد. رقم اثنين، لما يجي طبعا دي بيتبع شنو؟ بيتبع فعلا تغيير للعملة، حيتم تغيير الورقة أم 1000 جنيه وتغيير الورقة أم 500 جنيه، وأي شخص يجي يغير الورقة دي يسأل عن مصادر الأموال بتاعته بغض النظر عن هو منه أو حزبه شنو أو من وين أو كده، ماشي؟ ودي حقيقة ممكن ترجع لنا جزء كبير من الأموال التي نهبت. الأموال دي نهبت من البنوك، الأموال نهبت من المؤسسات، نهبت من الوزارات، نهبت من القطاع الخاص أو المواطنين. يعني أموال جنيه سوداني نهب، دولار نهب، وذهب نهب بأطنان من الذهب ومليارات من الدولارات. فبقى شنو؟ بقى أنه لابد من شنو؟ لابد من تغيير العملة، وخاصة وأنه 80% من العملة أصلا، أكثر من 80% خارج النطاق المصرفي، يعني خارج القطاع المصرفي، ودي بترجع العملة إلى القطاع المصرفي. وحتى أنت إذا عندك مليونيرات أو تليونيرات أو غيره بليونيرات، دي بتجيب المبالغ دي كلها للبنك المركزي، والبنك المركزي بعد ذاك ما حيعطيك المبلغ كله، لا حيعطيك يعني حسب الاحتياج بتاعك، وبعد ما تثبت أنه أنت يعني كسبت الفلوس دي بطريقة مشروعة، دي رقم واحد. الحاجة الثانية في رأيي هي عودة المؤسسات الأساسية لحضن الحكومة. يعني هي كانت تمت خصخصتها يعني أغلبها، ودي خلت شنو؟ خلت حقيقة أنه الدولة في العراء يعني، وبقى ما عندها أي كنترول على الدولار وما عندها أي احتياطي من الدولار. المؤسسات دي اللي هي عبارة عن شنو؟ مؤسسة التعدين السودانية، مؤسسة الحبوب الزيتية، مؤسسة السكر السودانية، مؤسسة الثروة الحيوانية، مؤسسة الصمغ العربي، مؤسسة الأقطان وغيرها. تقريبا زي 10 مؤسسات. العشرة مؤسسات لا ترجع لحضن الدولة، أغلبها ساعة ما تم خصخصتها وبقت عبارة عن شركات. ولذلك العائد من الدولار زمان كان بيحصل شنو؟ في السابق كان العائد من هذه الأموال كلها بيعود لبنك السودان المركزي في شكل دولار. لكن أسعى الثروة الحيوانية مثلا، أي زول بيسوى ما بيسوى بيمشي يصدر السمسم، أي زول بيسوى ما بيسوى بيصدر، حتى لو أجنبي ذاته عنده قروش دولار في السودان داير يطلع دولار من السودان، بيمشي يشتري سمسم ويصدر السمسم ويكسر سعر السمسم في السوق العالمية. السمسم السوداني كان يعني ثابت في السوق لأنه بيروى بالأمطار يعني، ولذلك بدوا يعني دين هم أساسا ما مصدرين، عايزين يطلعوا مستثمرين عايزين يطلعوا قروشه للخارج، ولذلك يضربوا في السمسم في الثروة الحيوانية في القطن في كده في كده. لا، احتكار البيع والشراء للدولة مؤسسة بمؤسساتها دي ماشي. المؤسسات دي هي التي تصدر وهي التي تشتري، يعني ما أجنبي يلقاه في سوق الخوي يشتري له في خراف، لا ما مسموح له. مؤسسة الثروة الحيوانية هي اللي بتشتري وهي اللي بتبيع، وبالتالي هي اللي بتحدد سعر الخروف السوداني. الخروف السوداني كان بيعتبر عبارة عن روزرويز الأغنام في العالم. الآن الخروف السوداني بدأ يعني بقى ملطشة، بمعنى شنو؟ بمعنى ما عنده سعر ذاته وسعره متدني جدا. بسبب شنو؟ بسبب المنافسة، وبسبب أنه الصادر غير الملتزم يجيبوا لنا عشان خروف واحد برجعوا لنا باخرة كاملة فيها مئات الآلاف من الأغنام. يعني دي بتضمن تضمن شنو؟ العائد من ديل بيضمن لي أنه فعلا أنا يكون عندي عملة حرة تكفي لي الغمح ومشتقاته، تكفي لي الوقود ومشتقاته، وتكفي لي الأدوية. ودي الحاجات الأساسية المؤرغة شنو؟ المؤرغة الاقتصاد السوداني.
بروفيسور عبد العظيم، سؤال أخير. وزير المالية في المؤتمر الصحفي أيضا قال إنهم بيبذلوا قصارى جهدهم لتقديم تصور لإعادة الإعمار، وإنهم قدموا مقترحات للمؤسسات الدولية لإعادة الإعمار في السودان. بعض الاقتصاديين عندهم وجهة نظر إنه لا يمكن تقديم مقترحات أو البدء في وضع تصور إلا بعد أن تنتهي الحرب، لأنه التدمير ماشي والخسائر لا تزال مستمرة. فما رأيك، هل يمكن تقديم مقترحات لإعادة الإعمار قبل انتهاء الحرب، أم أن من الممكن البدء في هذا الأمر قبل انتهائها؟
أنا في رأيي أنه البدء في إعادة الإعمار من الآن، ولكن شنو؟ لابد أن نبدأ صح. نبدأ صح كيف؟ نبدأ عن طريق التخصصات المهنية. ما أي وزير ولا أي واحد يمشي ويقول أي كلام، لا، لابد من حاجة تكون متكاملة ماشي، وبالتالي لابد من يعني إعداد الدراسات المستفيضة، والدراسات دي يا جماعة بتحتاج لزمن يعني. فإحنا ما ننتظر لغاية الحرب ما تقيف حتى بعد ذاك نعد الدراسات، لا، نكون مستعدين لليوم التالي ماشي. مستعدين لليوم التالي بمعنى أنه اليوم الحرب وقفت، طوال دي عبارة عن الدراسات بتاعتنا، ودراسات بتاعتنا متنوعة، فيها جزء في الزراعة، فيها جزء في الصناعة، فيها جزء في الخدمات، فيها جزء في الانفراستراكشر أو البنيات الأساسية، أي البنية التحتية أو الانفراستراكشر اللي هو البنية التحتية المعلوماتية ماشي، والحوسبة والحاجات دي بتكون دي كلها جاهزة بما فيها بناء الإنسان نفسه ماشي، بناء الإنسان ذاته، بناء روح الإنسان الجديدة، وتصفية النفوس، والحاجات دي كلها بتكون كلها عندها برامج بتكون دائما متكاملة. هذه البرامج المتكاملة بتكون موضوعة بحيث أنه يعني تخدم الأهداف القومية، وتخدم جزء من الصعوبات، يعني تخدم جزء من الصعوبات اللي كانت شنو، اللي كانت بتواجه السودان قبل الحرب، يعني بمعنى أنه تذلل هذه الصعوبات. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه مثلا عندنا 6 أقاليم، في كل إقليم أعمل لي مدينة صناعية زراعية، مدينة صناعية زراعية في كل إقليم، كل إقليم بيكون فيه المدينة الصناعية الزراعية دي. يلا يا جماعة على حسب عدد السكان، أنتوا نعمل في المنطقة الفلانية أو الإقليم الفلاني نعمل فيه مشروع زراعي ب10 مليون فدان، ومعه مدينة صناعية فيها 5 مصانع، فيها 10 مصانع، فيها 20 مصنع، حسب حاجة المنطقة نفسها ماشي. المدينة الإقليم الثاني نعمل فيه مثلا بدل 10 مليون فدان ممكن 15 مليون فدان، ممكن 20 مليون، وهكذا. يعني شغل متكامل ومعه البنيات التحتية بتاعته اللي يعني بتخدم الاقتصاد السوداني، وقادرين بإذن الله أنه نتخطى كل الصعاب دي إذا الناس بس خدوا الكورة واطى يعني ولعبوا بهدوء، وبدل ما أنت تطرشك بالون جارك أنت حافظ على بالونتك وخلي جارك يحافظ على بالونته، وأنت حتكسب وهو حيكسب. وإحنا لما وقعت الحرب بالمناسبة اكتشفنا أنه أن إحنا كسودانيين كنا عايشين في نعيم وما جايبين خبر. لما مشينا البلاد المهجر ومشينا مناطق النزوح يعني يا دوب حتى شعرنا بالوطن وقيمة الوطن وكده، وإحنا قاعدين نتجادل في أشياء يعني ما عندها قيمة ذاته وبنصرف عليها وقت كبير جدا. الوقت ده لو إحنا صرفناه على الإنتاج والإنتاجية وعملنا دراسات مستفيضة ودراسات قوية، إحنا نستطيع أن عن طريق هذه الدراسات نغنى المؤسسات الدولية الأخرى، خاصة أنه إحنا حقيقة لا قاعدين نستفيد من المؤسسات الدولية، لا قاعدين نستفيد من المؤسسات الإقليمية، لا قاعدين نستفيد من المؤسسات حتى الوطنية ولا الطوعية ولا حتى في علاقتنا مع الأشقاء ولا علاقتنا مع الأصدقاء، ولا قاعدين نستفيد من نظام البوت، ما قاعدين نستفيد من الأشياء دي كلها. بسبب شنو؟ بسبب أنه إحنا ما عندنا دراسات صوليد اللي هي علمية، ما في حاجة اسمها والله تميز لكده ولا تحيز لكده ولا كده. إذا قدرنا نعمل هذه الدراسات نستطيع أنه عن طريق هذه الدراسات في أقل من 3 سنين ممكن صادراتنا تصل إلى 100 مليار دولار وبسهولة جدا وبدون أي عناء يعني.
شكرا، شكرا لك بروف عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية. والشكر لكم أيضا مستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.